بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشر الذي في حديث عثمان. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لارتحالها لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه.
تأمل.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد بعد المقدمة التي قدم بها المصنف هذا الكتاب المهم في بيان توحيد الله عز وجل. فقد قدم المصنف رحمه الله كتابه هذا بقوله كتاب التوحيد، ثم ذكر عدة آيات وأثرا وحديث لكي يبين بتلكم الأدلة ما هو التوحيد الذي أوجبه الله عز وجل على الخلق والذي أراده الله جل وعلا من الناس. ثم ثنى ذلك بهذا الباب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كأن سائلا يسأل بعد أن سمع عن التوحيد وعما هو التوحيد، فكأن سائلا يسأل ويقول ما هو فضل هذا التوحيد. فلذا ذكر المصنف هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأورد رحمه الله عز وجل في هذا الباب آية وأربعة أحاديث. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فكما سبق، فإنه بعد أن بين معنى التوحيد ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من ضده. وقوله رحمه الله باب فضل التوحيد، قوله باب خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب. والباب لغة هو المدخل، الباب في اللغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. وقوله وما يكفر من الذنوب، ما يجوز أن تكون موصولة، أي وبيان ما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وبيان تكفيره الذنوب. والمعنى الثاني أرجح، لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وليس هذا بمراد. فمراد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. قوله يكفر، التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم من الذنوب من بيانية وليست التبعيض كما سبق. فالمقصود أنه يكفر جميع الذنوب وليس بعض الذنوب، والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبح عاقبته. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة وواضحة، وهي أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ففضل التوحيد فضل عظيم، وهو أنه يكفر الذنوب، إلا أن أهل التوحيد يتفاوتون في ذلك. فمنهم من تكفر ذنوبه ولا يعذب، بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من حقق التوحيد كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب. وأما بقية الناس، بقية أهل الإسلام، فإنه حاصل لهم هذا الوعد، إلا أنهم يتفاوتون في هذا الباب. فمن الناس من قد يعذب ولكنه لا يخلد في النار والعياذ بالله من ذلك، من دخول النار عموما. فإن الإنسان يحرص على تحقيق التوحيد حتى يحصل له هذا الفضل العظيم، وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله جل وعلا: الذين آمنوا، أي صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. لأن الإيمان في الشرع كما عرفه السلف رحمهم الله قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان. فليس الإيمان قول فقط، وليس معرفة كما تقول الجهمية، وليس نطق باللسان فقط كما تقول الكرامية، إنما هو قول وعمل، لا بد من العمل مع الإيمان. فقوله جل على الذين آمنوا يدخل فيه ذلك كله، ورأس ذلك التوحيد. قوله: ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا توحيدهم، لم يخلطوا توحيدهم وإيمانهم بظلم، أي بشرك. والظلم عموما هو وضع الشيء في غير موضعه، وسمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. والمشرك إنما يظلم نفسه، المشرك يظلم نفسه، وهذا أعظم الظلم، وهو الشرك بالله عز وجل. ومما جاء في بيان المراد بالظلم في هذه الآية ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث أن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم. فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. يقول رحمه الله: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم، لا زال الكلام لشيخ الإسلام، يقول: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، وهي الظلم الذي هو الشرك، وظلم العبد وظلم العباد وظلمه لنفسه. فأنواع الظلم الثلاثة: الشرك وهو أعظمها، وكذلك ظلم العبد لغيره، والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بسائر المعاصي. يقول رحمه الله: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العبد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، أي مطلق الأمن والاهتداء، أي سيحصل له الأمن، ولكن لا يلزم حصول الأمن ابتداء كحال الأول الذي له الأمن المطلق والاهتداء المطلق. يقول رحمه الله: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة مراده رحمه الله أن الناس يختلفون في هذا الأمر، فمنهم من يحصل له الأمن التام والاهتداء التام، وهو الذي يأتي الله جل وعلا مبتعداً متجنباً جميع أنواع الظلم، أولها الشرك، ثم ظلم العباد، ثم ظلمه لنفسه بسائر المعاصي. ومن وقع في معصية يحرص على التوبة والرجوع والمبادرة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى. والآخرون الذين يأتون بظلم، نعم نجوا من الظلم الأكبر وهو الشرك، إلا أن عندهم ظلم لأنفسهم بكبائر الذنوب، فهؤلاء معرضون للوعيد، فقد يعذبهم الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة في هذا أنهم تحت مشيئة الله إن ماتوا من غير توبة، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فليس المراد في بيان هذه الآية أن من لم يأتي بالشرك أنهم على درجة واحدة، بل من تجنب الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بسائر أنواع المعاصي غير الشرك، فإن هذا له الأمن التام والاهتداء التام. وأما من تجنب الشرك إلا أنه لم يتجنب بقية أنواع الظلم، فهذا له نصيب من الأمن والاهتداء، ولكنه على خطر في هذا الباب، إلا أنه وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. هذا المراد من كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار، أي أنهم يدخلون سائر أنواع الذنوب في باب الشرك الأصغر ما عدا الشرك الأكبر. يقول الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله بعد نقله لهذا الكلام لكلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. والأمن المراد بالأمن، الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف، وهذا الأمن كما سبق إما أن يكون المراد به الأمن من تأبيد العذاب، وهذا بناء على ما جاء في تفسير الظلم بأنه الشرك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وأيضا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فسره بالشرك، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فسره بالذنب كله، فيكون الأمن من كل عذاب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. راوي الحديث هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، بدري مشهور، توفي سنة 34 للهجرة وله 72 سنة. أما مناسبة الحديث للباب أن فيه بياناً لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. قوله في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، كما دل على ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله كما في تفسير عزيز الحميد، يقول: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع، فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بالشيء لا يسمى شهادة به. مراده رحمه الله أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، أن هذه الشهادة شهادة عن علم، أي أنه لابد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله، فليس المراد مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد أن يكون القائل لها عارفا بمعناها، كما أيضا سيأتي في الحديث التالي الذي أورده المصنف رحمه الله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة العظيمة التي خلق الله جل وعلا الناس من أجلها، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الكلمة فيها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قوله في الحديث: وأن محمدًا عبده ورسوله، أيضا هذه الشهادة العظيمة لا بد منها للدخول في الإسلام، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر أو أمورا أخرى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي لابد من هذه الشهادة لعيسى بن مريم أنه عبد لله عز وجل فلا يعبد، وأنه رسول من رسل الله عليهم السلام، أي وشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى، قال في قول عيسى عليه السلام في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن، أي أن الله جل وعلا خلق عيسى بن مريم بكلمة وهي قوله كن. قال قتادة وغيره من السلف: إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب. نقل الشيخ سليمان عبد الله قول الإمام أحمد رحمه الله فيما أملاه في الرد على الجهمية. قال الإمام أحمد رحمه الله: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فكن من الله قول، وليس كن مخلوقا. يقول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألقاها إلى مريم، أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وروح، أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى في قوله وروح منه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، والتي أشهدها على أنفسها: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قوله منه، أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول القرطبي رحمه الله: ويستفاد منه، من هذا الحديث، ما يلقنه النصراني إذا أسلم. فهذه الشهادة لا بد منها، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله في الحديث: والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما، وهما مخلوقتان وموجودتان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بخلاف قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون هذا. يقول سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهي معدة وموجودة ومخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى. قال في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق في قوله من شهد، أي من شهد بهذه الشهادة وبهذه الشهادات، وهذه الشهادة كما سبق لابد فيها من اعتقاد، إذا من ينطق بها لابد أن يكون معتقدا لهذه الشهادة. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المراد بقوله على ما كان من العمل، قال أهل العلم، يحتمل معنيين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. المعنى الثاني أي أدخله الله الجنة، وقوله على ما كان من العمل يكون مكانه في الجنة على حسب عمله، والجنة مراتب كثيرة. ثم قال رحمه الله أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. ثم أورد المصنف حديثا آخر في معنى هذه الأحاديث وفي معنى الحديث السابق، قال ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. مناسبة الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات، وأن من قال كلمة التوحيد مبتغيا بها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار، فهذا الجزاء جزاء من قال لا إله إلا الله، وليس قوله مجرد نطق، بل قالها عارفا بمعناها صادقا فيها ومحبا لها ومخلصا لله عز وجل في ذلك، أي آتيا بجميع شروط لا إله إلا الله، وهي سبعة شروط. قوله رحمه الله قوله في الحديث: فإن الله حرم على النار، التحريم المنع، أي منع النار أن تمسه، والتحريم في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين، الأولى تحريم مطلق، أي أن النار لا تمسه أبدا، أي لا يعذب تماما، لا يحصل له العذاب، وهذا هو حال أصحاب الأمن والاهتداء المطلق كما سبق، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والدرجة الثانية من درجات التحريم تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، إما بأن يغفر الله له، وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما إذا كان التحريم بعد أمد، فالذي تحرم عليه النار هذا التحريم بعد أمد فربما يدخلها، أي يدخل النار، بأن لا يغفر الله عز وجل له ابتداء فيعذبه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم والعياذ بالله، وهو من أهل الإسلام، إلا أنه لا يخلد في هذه النار، ثم يحرم الله عز وجل عليه البقاء فيها. والحديث يحتمل المعنيين، يحتمل الأول والثاني. قوله في الحديث: يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. وهذا الحديث قد يستدل به أو يستدل به أهل الإرجاء، وهو في الحقيقة دليل عليهم لا دليلا لهم، وهكذا كل دليل صحيح يستدل به أهل البدع فهو دليل عليهم وليس لهم في معتقدهم الباطل. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث إلى، ثم ذكر مجموعة من الأحاديث، ثم قال: وأحسن ما قيل في معناه، أي في المراد بهذه الأحاديث، وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، أي في بعض الروايات، وأيضا جاءت مقيدة ببعض الشروط. قال: كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك وهو دخول الجنة. يقول رحمه الله: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار والعياذ بالله ثم يخرج منها، وتواترت أي النصوص والأحاديث بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء أي الذين دخلوا في النار كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث وهو حديث البراء يقول فيه: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. إذن هذا الحديث لا يستدل به المقصر في أمر الذنوب بأنه آمن أماناً تاماً، بل يكون تحت الوعيد صاحب الكبيرة، ولذا يعني من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه لا يكون حاله حال هذا المقصر الذي هو في استمرار ودوام في الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يستدل بمثل هذه الأحاديث على أنه يغفر له ويدخل الجنة مع ارتكابه عن الكبائر، لأن من قال هذه الكلمة واعتقدها واعتقد ما دلت عليه وأتى بشروطها وأخلص لله عز وجل وأحب الله سبحانه وتعالى صادقا في هذا الحب، حرص على ما يحبه الله عز وجل، وحرص على البعد عن جميع الذنوب والمعاصي، ولا يمنع هذا أن يقع الإنسان في معصية فإنه غير معصوم، ولكن لو وقع في معصية تجده حريصا على التوبة ومسارعا لذلك على الدوام، ومن كان هذا حاله كان بإذن الله هذا جزاؤه، أي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن بالنصب وعامرهن غيري ولرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن وعامرهن غيري مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ووافق الذهبي الحاكم في هذا التصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف. فمن هذا الباب هو فيه مقال، وهناك يعني الروايات الأخرى فيها بيان لفضل التوحيد. راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري، صحابي جليل وابن صحابي، روى أحاديث كثيرة، مات سنة 74 للهجرة. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. قوله: عامرهن غيري، أي من فيهن من العمار غير الله في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت هذه الكلمة بهذه المخلوقات، أي رجحت عليهن. والحديث فيه فوائد عدة. ثم أورد المصنف رحمه الله وختم هذا الباب بحديث أخرجه الترمذي، قال: وللترمذي وحسنه، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث أخرجه الترمذي والدارمي والإمام أحمد، وحسنه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الحديث هو قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد، قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض. الحديث قال ابن رجب وإسناده لا بأس به. راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات رضي الله عنه سنة 92 للهجرة، وقيل سنة 93، وقد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أن فيه دليلاً على كثرة ثواب التوحيد، وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. وهذا الحديث مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، قراب أو قراب، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها، أي ملأ الأرض أو ما يقارب ملأها من الذنوب والخطايا، أي من الذنوب والخطايا. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك، حال كونك سالما من الشرك. وهذا كما سبق في بيان أمر الشرك، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله كانوا يدخلون سائر المعاصي في التي هي دون الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. فهنا قوله في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا على نفس ما سبق في بيان يعني الأمن التام الذي هو من يأتي سالما من جميع أنواع الظلم ومطلق الأمن، وهو من يأتي وعنده ذنوب ومعاصي. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك، وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة. والمغفرة من الغفر وهو الستر، وشرعا تجاوز الله عن خطايا وذنوب عباده. الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه لهذا الباب ختم هذا الباب بهذا الكلام، قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. وفيه أيضا الرد على الخوارج، قال: والرد على الخوارج أي في هذه الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. هي أن قول المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، يعني ذكروا شيئا جديدا لم يعرفه السلف، قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين أي ليس من أهل الإيمان ليس من أهل الكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيحكمون عليه كحكم الخوارج بالخلود في النار. يقول رحمه الله: وعلى المعتزلة، أي فيه رد على المعتزلة، أو فيها رد على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. قال: والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. انتهى الكلام عن هذا الباب، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.